بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، لازلنا في سلسلة محاضرات أحوال المرأة الصالحة. تقدم معنا في الجزء الأول حال المرأة الصالحة مع ربها، ثم في الجزء الثاني حال المرأة الصالحة مع رسولها محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي هذا الجزء بإذن الله تبارك وتعالى نتحدث عن حال المرأة الصالحة مع والديها وأقاربها. قال الناظم: غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين: للأبوين تلقها مطيعة وتكره العقوق والقطيعة، نموذجا في البر والإحسان، لا ترتضي بطاعة العصيان. إن قال لا والدها تقول لا، وإن نعم تقولها تقبلا، وبالأخص أمها فإنها تطيعها دوما وليس تعصها. ولو ترى الحال مع الأرحام في غاية التقدير والإكرام، إخوانها لا يبصرون ريبة لنصحهم وأمرهم مجيبة، ما اعتادت السباب والشتام، تجتنب الشقاق والخصام. إن وقع الخلاف بين الأسرة سعت إلى الصلح بكل قوة، يغبطها الجميع من أسرتها لهديها ودلها وسمتها. أخلاقها حديثهم وقدرها، تبوأته بعظيم فعلها. ما أجملها من أخلاق! أولا نقول بكل صراحة، أين هذه المرأة الصالحة بهذه الصفات؟ هل توجد اليوم؟ وإن وجدت في أي مكان توجد، في أي مكان توجد، وما هو العدد الذي يمكن أن تنطبق عليهن هذه الصفات من نساء المسلمين اليوم؟ ولكن سنعرض ونشرح هذه الأخلاق وهذه الصفات لعلها أن تكون دافعة لنا ولنسائنا ولبناتنا وأهالينا وأقاربنا للتحلي بهذه الصفات النبيلة الجليلة. أولا حالها مع أبويها: للأبوين تلقها مطيعة، طائعة لأبويها، لأبيها وأمها، طائعة لهما، وطاعتهما من طاعة الله سبحانه وتعالى، فإن الله جل وعلا هو القائل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الآيات. فالله عز وجل هو الذي قضى ألا نعبد إلا إياه وأن نحسن إلى الوالدين إحسانا، فهذا من طاعة الله عز وجل، طاعة الوالدين. وهكذا أيضا تكره العقوق والقطيعة، فهي مع طاعتها إلا أنها تكره ما يخالف ذلك، ما يخالف الطاعة من العقوق والقطيعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة عاق لوالديه، وقال: لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم. هي تكره هذا لأنه يترتب على ذلك وعيد شديد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك هو مذكور في كتاب الله سبحانه وتعالى كقول الله جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم صمهم وأعمى أبصارهم. هذا وعيد شديد من ربنا تبارك وتعالى مترتب على هذه الكبائر من كبائر الذنوب. قال: نموذجا في البر والإحسان، نموذج أسوة حسنة، مثال يقتدى بها، الناظر إليها وإلى برها وإحسانها يتخذها نموذجا حسنا وأسوة حسنة في ذلك، فلا تلقى منها إلا برا وإحسانا وطاعة ومعروفا. لا ترتضي بضاعة العصيان، بئست البضاعة بضاعة العصيان والعقوق، هذه لا ترتضيها لأنها بضاعة مزجاة، بضاعة خاسرة، خاسر من يتاجر فيها، خسران الذي يتاجر في هذه البضاعة، بضاعة القطيعة والعصيان والعياذ بالله. إن قال لا والدها تقول لا، قد وطنت نفسها على أن تستجيب لأمر والديها ما لم يؤمراها بمعصية الله عز وجل، فإذا قال لها أبوها لا تفعلي كذا، لا تقولي كذا، لا تذهبي مكان كذا، لا تخرجي إلى مكان كذا وكذا، لا تفعلي كذا وكذا، تقول لا، يعني كما يقول أبوها، يعني لسان حالها نعم أمتثل أمرك ولا أخالف لك أمرا. ولهذا قال الشاعر، وهذا إذا كان في حق الصاحب فما بالك في حق الوالدين، فإذا صاحبت فاصحب صاحبا ذا حياء ووفاء وكرم، قوله للشيء لا إن قلت لا، وإذا قلت نعم قال نعم. هذا هو الصاحب الذي تظفر به وتعض عليه، الموافق غير المفارق والمشاقق. وهكذا هذه المرأة الصالحة مع أبويها، إذا قال لها لا تفعلي فلن تفعل ذلك، مهما كانت رغبتها، مهما كان اندفاعها، مهما كان حبها لذلك الشيء، ما دام وقد نهاها عنه والدها تنتهي، إلا إذا نهاها عن المعروف وأمرها بالمنكر فعندئذ إنما الطاعة بالمعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذا قال لها لا تصلي، لا تحتجبي، لا تفعلي كذا وكذا من أمور الشرع فلا تطعه في ذلك، تقول طاعتك واجبة ومفروضة، ولكن قبل ذلك طاعة الله سبحانه وتعالى مقدمة. إن قال لا والدها تقول لا، تقول كما يقول والدها، وإن نعم تقولها تقبل، تقول نعم، إذا قال لها افعلي كذا وكذا ونعم اصنعي كذا وكذا تقول لبيك، حاضر، أبشر يا أبتي. هكذا تكون المرأة الصالحة ودودة، تكون متألفة متحببة لوالديها، ولا ترفض لهما أمرا، ولا تقل لهما أف، ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، قل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال: وبالأخص أمها فإنها تطيعها دوما وليس تعصيها. على وجه الخصوص الأب، لأن الأب قد تهابه، قد تجله، قد تخاف منه، ولكن لكثرة مساسها بأمها واحتكاكها بأمها قد يضعف هذا الجانب، إن لم نقل قد يتلاشى. فبعض البنات والعياذ بالله كأنها هي الأم، والأم كأنها هي البنت، هي الآمرة وهي الناهية، البنت وهي المقترحة والمقدمة والمؤخرة في أوامرها على أمها والعياذ بالله. وهذا عقوق فظيع، وهذه ظاهرة سيئة. فالمرأة المسلمة يجب أن تعرف قدر أمها، وكلما دعتها أمها تقول لبيك، لبيك وسعديك، وهكذا أيضا أبشري كما تحبين سأفعل، ولا تتأخر ولا تعترض ولا ترفع صوتها ولا ترفض أمر أمها وغير ذلك من الأمور. هذه علامة الصلاح. وكما تدين تدان، أنت أيتها البنت اليوم لازلت بنتا، ولكن عما قريب ستكونين أما، وستشربين من نفس الكأس الذي أشربت أمك منه، ولعل أمك أيضا الآن شربت من نفس الكأس الذي أشربت منه أمها قبل. هكذا الحياة، هكذا الحياة. وقد يبتلى الإنسان، قد يكون الإنسان طائع، قد تكون المرأة طائعة لأمها وتبتلى بمرأة عاصية، هذا قد يحصل، ولكن الأكثر والأغلب هو أنه كما تدين تدان، كما تدين تدان. فالله الله، الحذر من عقوق الأمهات. احنا هذه الأيام أخذنا حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم لكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومن عوهات. حرم عقوق الأمهات وخصهن بهذا التحريم لأنهن ضعيفات، ويكثر عقوقهن، يكثر العقوق لهن بسبب ضعفهن وعاطفتهن. والعاطفة عاصفة، والأم إذا لم تكن حازمة مع بناتها وأبنائها سيتمندلون بها تمندلا. نعم والله، ربما تعاني من ابنتها وتؤرقها ابنتها، وربما أبكتها ابنتها، تبكي أمها: ما لك؟ قالت: بنتي فلانة. يا الله، سبحان الله، إلى هذا المستوى؟ أين الحزم؟ هذا يعتبر ضعف وفشل في التربية. لابد أن يكون هناك حزم. الأم مدرسة، إذا أعددتها، أعددت شعبا طيب الأعراق، تكون الأم حازمة مع أبنائها مع بناتها، ترغيب وترهيب. إذا رأت تمردا أو رفضا لأوامرها تستعمل الشدة وتستعمل الحزم وتستعمل التأديب حتى تعين بناتها على الطاعة وعلى البر وعلى الإحسان. أما أن تجعل العبارة عن رفع صوتها هو البرهان على الغضب، دائما تصيح، وإذا سمعت أحيانا تسمع ضجة في البيت، ما السبب؟ تظن: ما أدري من الذي، أي جيش هجم على البيت، من هو الذي هجم على البيت، ما هو السبب؟ وفي نهاية المطاف تكتشف أنه خصام بين الأم وابنتها. سبحان الله، الضجة كلها خصام مع هذا الطفل، مع هذه البنت، مع هذا الجاهل، مع هذا الصغير. كان بإمكانك أن توفري هذه الحالة كلها وتستعملي الحزم ولغة الحزم حتى تنضبط الأمور. والأبناء يحتاجون إلى حزم، وإلا سيتمردون. وبالأخص أمها، فإنها تطيعها دوما وليس تعصيها، تطيعها دائما، إنها تحتك بها كثيرا. والبنت تعتبر نسخة أصلية من أمها، تتعلم من طباع أمها ومن أخلاقها ومن تصرفاتها. ولهذا يذكرون أن من عادات بعض الناس أنه إذا أراد أن يخطب امرأة يسأل عن سيرة أمها، يسأل عن سيرة أمها، إذا كان يخفى عليه خبرها فيسأل عن سيرة أمها، فحيث يرى سيرة أمها يعرف أن هذه هي سيرة البنت، أنها تحتك بها كثيرا. ولكن قد يخرج عن هذا الأصل، قد قال الله عز وجل: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. قد يكون هناك أخلاق سيئة عند الأم وتأتي البنت على العكس من ذلك، وهكذا قد يكون العكس، قد تكون أخلاق جميلة عند الأم وتأتي البنت على العكس من ذلك. لهذا لما جاء رجل إلى ابن سيرين رحمه الله فقال: يا إمام، رأيت في المنام رؤيا. قال: وما هي؟ قال: رأيت أني وطأت تمرة فخرجت منها فأره. رأيت أني وطأت، أي وقعت رجلي، كما نقول داس عليها، داس على تمرة، أني وطأت تمرة فخرجت منها فأره، خرج من تلك التمرة فأره. قال: إن لديك امرأة صالحة تطأها، نعم بمعنى يعاشرها، وتلد ابنة فاسدة. إن لديك امرأة صالحة تطأها وتلد بنتا فاسدة. إذن قد يحصل هذا، وقد يحصل العكس، والهداية بيد الله سبحانه وتعالى. لكن هذه التي نتحدث عنها عبارة عن أصول كلية عامة. قال: ولو ترى الحال مع الأرحام في غاية التقدير والإكرام. بعد أن انتهى حالها، ذكر حالها مع والدها ووالدتها، ذكر حالها مع الأرحام، ذكر حالها مع الأرحام. فكيف حالها مع الأرحام؟ قال: غاية التقدير والإكرام، تكرم أرحامها، تكرم وتقدر أرحامها، غاية التقدير والإكرام لهم، سواء إخوانها أو أخوالها أو أعمامها أو أقاربها عموما، فتجدها محترمة لهم، مقدرة، مكرمة، متخلقة معهم. ما شاء الله، هذه الصفات جميلة. أين هؤلاء البنات وأين هؤلاء النساء إلى هذا المستوى؟ قال: إخوانها لا يبصرون ريبة. إن جئت أولا ابدأ من عند إخوانها، تعيش معهم في بيت واحد، لا يرون منها ريبة، لا يسمعون منها كلمة سيئة، ولا يرون منها مظهرا سيئا، محتشمة، متعففة، نزيهة، صينة، دينة، حتى مع إخوانها لا يطلعون ولا يبصرون منها ريبة. ولكن اليوم للأسف، وربما إذا سألت الأخ عن أخواته يقول لك: أختي فلانة تسب وتشتم وتلعن وتفعل كذا وكذا، وأراها تفعل كذا وكذا، يعني أشياء فظيعة وخطيرة جدا. هذا والعياذ بالله من آثار التربية السيئة وعدم الاستقامة والتمسك بدين الله سبحانه وتعالى. فالمرأة الصالحة منذ أو من عند إخوانها لا يبصرون ريبة، لا يبصرون ريبة منها، لا من أقوالها ولا من أفعالها ولا من تصرفاتها أبدا، لا يكادون يعثرون على شيء ينتقدونه عليها. لنصحهم وأمرهم مجيبة، إذا نصحوها وإذا أمروها استجابت لأمرهم، سواء كان الأخ أكبر منها أو كان أصغر منها، لأن الرجال قوامون على النساء، ومن شأن المرأة أنها تكون مطيعة ومستجيبة لأقاربها وأرحامها ولو كان أصغر منها. وتجد بعض البنات، هذا من التربية السيئة، ترى نفسها أنها هي الكبيرة، وربما تضرب أخاها وربما تسب وتشتم وتسيء إليه. لماذا؟ قالت: هو أصغر منها. هذا من سوء الخلق، من سوء الخلق والعياذ بالله. ولا المفترض أن المرأة تعرف مكانتها وقيمتها، وهي مجبولة على الرفق واللين أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، تكون لطيفة ودودة مع إخوانها، تستمع لنصحهم وإرشادهم وتوجيههم، وتستمع أوامرهم. إذا كانت أوامر تعنتية وأوامر لا تمت إلى الشرع ولا إلى العرف بصلة، فهذا ما هو لازم عليها أنها تستميع أمرهم في معصية الله أو فيما لا تطيق. لكن ما دام وهم يأمرونها بالطاعة والبر والإحسان، أو يأمرونها بما لا يتصادم مع الشرع حتى فيما يتعلق بالعرف ونحو ذلك، فتستميع أمرهم، تستمع أمرهم، وتتعود على كلمة حاضر وأبشر، حاضر أبشر طيب، هذه كلمات تفعل فعل السحر الحلال. أما ما لك دخل مني، أنا حرة، ما عليك شأن مني، أقبل على شأنك، لا، مع، ماشي، هذه الأشياء، هذه أخلاق سيئة. ما ينبغي أن تصل المرأة وأن يكون أخلاقها وتعاملها بهذه الصورة. قال: إخوانها لا يبصرون ريبة، لنصحهم وأمرهم مجيبة، ما اعتادت السباب والشتامة، تجتنب الشقاق والخصامة. بما تعودت السب، هي ما تعرف أصلا، فإذا سمعت من أخيها أو أحد إخوانها أو أخواتها كلمة سب، هذا شيء غريب عندها، هي ما تعرف الشيء هذا ولا تطيق سماع الشيء هذا، وربما تعاملت معه بحزم إن كان يحتاج إلى حزم، ربما تزجر أختها وأخاها، وربما أدبتهم على مثل هذه الأمور وهذه التصرفات، لأنها لا تريد أن تسمعها، لا تريد أن تسمعها منهم. لم تعتد السباب ولا الشتام. تجتنب الشقاق والخصام، إذا رأت شقاقا أو خصام سواء بين إخوانها أو رأت شقاقا بين أسرتها أو أقاربها أو أرحامها أو بين أبيها وأمها، تجتنب، تحاول على أنها لا تدخل في أي مأزق، في خصام أو شقاق أو خلاف لا تدخل فيه أبدا، لا تدخل فيه أبدا. إن وقع الخلاف بين الأسرة، هذا البيت متصل بالبيت الأول، إن وقع الخلاف بين الأسرة سعت إلى الصلح بكل قوتي، لأن الأسر مستورة وقد يقع الخلاف بين المرء وزوجه والقريب وقريبه والجار وجاره، هذا شيء ما تعم به البلوى، ولابد أن يقع يوم من الأيام ما يكدر الخاطر وما يكسف البال وما قد يسيء ويخلخل بالعلاقات الزوجية والأسرية. لكن ما مهمة هذه المرأة الصالحة وهذه البنت الصالحة؟ مهمتها تسعى إلى الصلح، لا تكون طرفا محايدا مع أبيها ضد أمها أو مع أمها ضد أبيها، فيرى منها أبوها عقوقا أو ترى أمها منها عقوقا، أو حصل شقاق بين الأسرة بين أقاربها بين إخوانها بين أعمامها وعماتها وأخوالها وخالاتها وهكذا فتنحاز. لا، ليس من طبعها الانحياز، هذه المرأة العاقلة الصالحة لا تنحاز، إنما تكون مصلحة. إذا كان الخلاف بين الأبوين تأتي إلى الأب فتسمعه كلاما طيبا وتنصح، وتأتي الأم فتسمعها كلاما طيبا وتنظر من أين مصدر الخلاف والشقاق فتسعى لإصلاحه، وتنصح لأبيها وتنصح لأمها. وما شاء الله، عند أن يجد الأب ابنا أو بنتا عاقلا أو عاقلة يسعى في الصلح، والله أنه يؤثر فيه، وربما استجاب الأب أو الأم لابنها أكثر مما يستجيب غيره. ربما تستجيب الأم لبنتها أكثر مما تستجيب لزوجها أو لأبيها أو لأمها أو لأقاربها إذا جاءتها النصيحة من ابنتها. إذا قام الابن يتكلم من جهة والبنت تتكلم من جهة وينصح أباه وينصح أمه، ما شاء الله، هنا تستقيم الحياة. أما مجرد ما يحصل أي خلاف أو منغص من نغصات الحياة، ينقسم البيت إلى حزبين وفريقين، الأبناء والبنات، فئة وحزب مع الأب وفئة وحزب مع الأم، وبعدها الله يعين الأسرة ويعين الافتراق داخل هذا البيت الواحد. هذا أمر وظاهرة سيئة. قال: يغبطها الجميع من أسرتها بهديها ودلها وسمتها. يغبطونها، الغبطة بمعنى الحسد، لكنه يأتي بمعنى أن يحب الإنسان أن يكون مثله، بخلاف الحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، والغبطة أن تتمنى أن يكون لك من الخير مثل الغير، هذه الغبطة، تمني أن يكون لك من الخير مثل الغير مع تمني بقاء تلك النعمة على الغير، ويضاد ذلك الحسد. فهم يغبطونها على أخلاقها الجميلة وصفاتها النبيلة، على هديها ودلها وسمتها وأخلاقها مع أسرتها، يغبطونها على ذلك ويتمنون أنهم يمتلكون من الصفات ما تمتلك تلك المرأة الصالحة. حقيقة ما أدري هل أنا أصف امرأة من حور العين ولا امرأة من حور الطين، يعني امرأة تكاد أن تكون حورية بهذه الصفات، ولكن ما كان عطاء ربك محظورا. لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذه الكلمات من يسمع من أهالينا وأخواتنا وبناتنا ومن يسمع، لعل الله عز وجل أن ينفعهن بذلك فيتحلين بهذه الصفات الجليلة الكريمة، وإلا هي صفات حقيقة يعني تكاد أن ترقي المرأة من يعني أن تكون حورية من حورية الطين، إن لم نقل من حورية العين، وحور الطين أفضل من حور العين جمالا وصفاتا ومآلا حتى يوم القيامة. قال: أخلاقها حديثهم وقدرها تبوأته بعظيم فعلها. يعني أخلاقها حديثهم، إذا تحدثت الأسرة وجلست في حديث عابر تتصفح صفحات أبناء الأسرة، فأخلاق تلك البنت وتلك المرأة هي حديث مجالسهم، فلانة وفلانة وفلانة ما شاء الله، وانظروا إلى أخلاقها وانظروا إلى سمتها وانظروا إلى تواضعها وانظروا إلى عفتها وانظروا إلى إقبالها على الخير وانظروا على صلاحها، انظروا فلانة صينة لسانها لا تخوض في الأعراض، لا ليس عندها سباب ولا شتام، وما شاء الله. يعني إذا فتحوا المجال في ترجمتها من يسكتهم؟ يعني لكثرة ما إعجابهم بصفاتها الكريمة النبيلة. أخلاقها حديثهم، يشغلوا حديثهم أخلاقها ومجالسها، وقدرها تبوأت لها قدر رفيع حتى لو كانت صغيرة السن، سواء كانت لازالت بنت أو قد صارت أما أو كذا، إلا أن لها قدر رفيع بين الأسرة. من أين تبوأت هذا القدر؟ هل لأن عندها مال؟ هل لأنها جميلة أجمل من أخواتها؟ هل لأنها عندها مال أكثر من الأخريات؟ هل وإذا تزوجت هل لأنها زوجة فلان وأما الأخرى فإنها زوجة فلان؟ لا، هذا كله ليست اعتبارات. تبوأت المنزلة بأخلاقها وبتصرفاتها وتعاملها ورجحان عقلها، هي التي اكتسبت تلك المنزلة والرفعة العظيمة. والرفعة العظيمة تبوأته بعظيم فعلها. يكون بهذا قد انتهينا، أتينا إلى نهاية هذا الفصل، وحال المرأة الصالحة مع والديها وأقاربها على وجه الإجمال والاختصار. سأل المولى سبحانه وتعالى بمنه وكرمه فضله وجوده وإحسانه أن ينفعنا والسامعين بما قلنا وبما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أسأل سبحانه وتعالى أن يصلح أهالينا وذرارينا ونساءنا ونساء المسلمين عموما، وبناتنا وأخواتنا وجميع نساء المسلمين، وأن يرزقهن حسن الأخلاق ويهديهن لحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنهن سيئها أي سيء الأخلاق لا يصرف عنهن سيء الأخلاق إلا هو سبحانه وتعالى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.